الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يديم علينا وإياكم الأمن والأمان والاستقرار، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وعزها، وأن يحفظنا وإياكم من كيد الكائدين وشر المعتدين، وأن يرفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. أيها الأحبة، ما زلنا في مجلس من مجالس العلم، ونسأل الله الكريم أن يأجرنا جميعا على حضور هذه المجالس التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى، ويذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم والتفقه والعمل. فما أعظمه من عمل، وما أفضلها من قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ما زلنا مع صحيح الإمام البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، ومع كتاب الاعتصام، مع الباب 19 في قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. اهتم بها الإمام البخاري رحمة الله عليه، وجعلها بابا، وذكر فيها حديثا، ويشير الإمام البخاري إلى أن الوسطية والاعتدال منهج من مناهج أهل السنة والجماعة، وخاصية من خصائص أهل السنة والجماعة، ودرب السالكين إلى الله عز وجل، ومن أهم أوصاف وخصائص الأمة المحمدية أنها أمة وسطا. هذه الأمة التي شهد الله تعالى لها بوسطيتها، بوسطية في تعاملاتها، وسطية في عبادتها، وسطية في حكمها، وسطية في شهادتها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكيف يكون الإنسان شهداء، أو الأمة هذه تكون شهداء على الناس، إلا إذا كانت أمة وسطا عدلا. فالعدل قامت عليه السماوات والأرض، والوسطية كذلك. ويكون الرسول عليكم شهيدا. أورد فيها حديث نوح عليه السلام أنه يأتي يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير ولا بشير. ما جاءنا من نذير، ينفون وينكرون أن نوح. وهذا من أعظم البهتان، أن يمكث فيهم 1000 سنة إلا 50، ومع ذلك يقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح عليه السلام: من شهودك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لنوح، مع أنه كان نوح قبله، أول الأنبياء والرسل هو نوح عليه السلام، ومع ذلك يشهد لنوح ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية نوح، بل أمة محمد كلها من ذرية نوح، فيشهدون لنوح عليه السلام. فيقول محمد وأمته، فيجاء بكم، يعني بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتشهدون. تشهدون لنوح عليه السلام؟ ما الذي أخبركم؟ ما الذي أدراهم؟ هو كتاب الله تعالى، هو اعتصامهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأخبار التي تجعل إيماننا بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تجعلنا نؤمن بأن نوح عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته عليه السلام. وإلا كيف يشهد إلا بما جاء الخبر الصحيح عن الله تبارك وتعالى وعن محمد عليه الصلاة والسلام؟ وكأن فيها أن المسلم إذا كان معتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشهد شهادة الحق حتى للسابقين، حتى لما لم يره فكأنه رآه. كأن الحديث يشير إلى أننا إيماننا بالله وبكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا بسنته جعلنا كأننا نرى نوح عليه السلام رأي العين. ولذلك تشهد هذه الأمة لنوح عليه السلام، وهذا بسبب إيمانها وبسبب اعتصامها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكرنا أيضا بأن الأنبياء عليهم السلام كلهم أولاد علات، دينهم واحد وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونبذ ما سواه، وشرائعهم مختلفة، كلهم يدعون إلى توحيد الله، كلهم يدعون إلى توحيد الله ونبذ ما سوى الله تبارك وتعالى. هذا هو دين التوحيد، الأنبياء كلهم على هذا المنوال وهذا المنهج. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث يذكرنا بحديث الوزغ وفضيلة قتل الوزغ. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم من هو؟ أيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت هذه الأمة أن تقتل الوزغ لأنه عاون الكفار على نبي من أنبياء الله. إذن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة تتعبد لله عز وجل، أمة ترى الخير بإذن الله عز وجل، وتشهد للأنبياء بما جاء عن الله وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يذكرنا أيضا بحديث الصحابي الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم مالا أو طعاما مع يهودي، ثم قال من يشهد لك؟ فجاء أحد الصحابة ولعله الصحابي خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد يا رسول الله على أنك ابتعته. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تشهد على شيء لم تشهده؟ قال أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في بيع وشراء. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، فيقول أنا أصدقك في خبر السماء، أصدقك بالوحي، أصدقك بما جاء عنك يا رسول الله، أفلا أصدقك بالبيع والشراء؟ ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. هذا هي الأمة المرحومة التي تؤمن بأن ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقا ويقينا. وهذا هو الذي مكن هذه الأمة بأن تكون أمة وسطا، أمة تشهد للأمم لتكونوا شهداء على الناس. وكيف تكون شهداء على الناس والإنسان ربما لم يصدق بما جاء عن الله أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يطع الله فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. إذن هذا الحديث أيها الأحبة أنه يذكرنا بمكانة هذه الأمة بين الأمم، ويذكرنا بأن الشهادة لا بد من عدالة، والعدالة هي أن يقبل المرء في شهادته، كما اشترط علماء الحديث في الرواة أن يكونوا عدولا ضابطين، فالعدالة في الشهادة أيضا كذلك. هذه الأمة يشهد لها بالعدالة باعتصامها بالجماعة، بهذه الجماعة، ولذلك جعلنا الله تعالى أمة وسطا. وأيضا في هذا الحديث ارتباط بالأمة، أن المسلم يرتبط بأهل السنة والجماعة، وارتباطه بهذه الأمة فيه وصف لأن يكون من ضمن الذين يشهد لهم أو يشهدون على أو يشهدون للأمم السابقة. يقول الكرماني وهو أحد شراح هذا الحديث: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أن يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد، وهم أهل العلم. لذلك الإمام البخاري لما بوب هذا الباب قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ولذلك هذه الآية تؤيد قضية الارتباط بأهل السنة والجماعة، الارتباط بالأمة المحمدية، الانتماء للإسلام، الانتماء لأهل السنة والجماعة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لذلك كلما كان الإنسان شهادته وانتماؤه واعتصامه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عصم من الخطأ. ولذلك الإجماع، إجماع هذه الأمة، قد يقال ويصح أنه لا يقع عندهم الخطأ إذا أجمعوا قولا وفعلا. فإذا كانت هذه الأمة تشهد للأمم السابقة، فكذلك الأمة إذا شهدت بأمر وأجمعت عليه قولا وفعلا، فإن هذا مقتضى الالتزام، ومقتضى أن يعمل به، ومقتضى الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإجماعات الأمة من أهم ما يهتم به السائر إلى الله عز وجل المعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب كان في الدرس السابق وهو الباب 19، واليوم هو الباب 20، وهو قول الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كأن الباب الذي قبله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهنا الاجتهاد المخالف فهو مردود، كأنه يبين الحق إذا اجتمعت عليه الأمة، وأن الخطأ مردود كائنا من كان إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن وبضدها تتبين الأشياء. إذا أردت معرفة الحق ومعرفة القول الصحيح أو المنهج الصحيح، فانظر إلى إجماع الأمة، وانظر أيضا إلى آيات كتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. والمقصود من عمل عملا في الشريعة وليس في الدنيا، ليس من أعمال المباحة، ليس من أعمال الدنيوية، لأن كما تعلمون أن الإنسان ربما كان عنده من الأعمال المباحة أو الأعمال الدنيوية بخلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به هو عمل الشريعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، المقصود في الشريعة، في الشريعة وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لاحظ كلمة النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، تأمل ما قال من عمل عملا ليس عليه أمري، لو قال لصح من عمل عملا ليس عليه أمري يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، صح الحديث، لكن قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذه النون نون الجماعة، نون الارتباط بالأمة، الارتباط بمحمد صلى الله عليه وسلم، الارتباط به وبصحبه رضوان الله عليهم، الارتباط بالأنبياء أيضا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، ومعنى مردود يعني فاسد يعني باطل. فبالمثال يتضح المقال، لو إنسان تقرب إلى الله تعالى بأن صلى العشاء 5 ركعات نقول نيته صحيحة، قصده صحيح، قصده وجه الله عز وجل، لكنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرط قبول العمل الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى العشاء 5 فهو مردود، لأن صلاة العشاء هي 4، فمن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، بمعنى باطل. ولو قلنا أن الإنسان صلى 4 ركعات لكنه لم يخلص لله بأن نوى غير الله عز وجل، فإنه أمره أيضا لا يصح، لابد من الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أعظم الأحاديث في بيان صحة الأعمال وقبولها والباطل منها والناقص، فكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل. هنا الإمام البخاري يبوب على إذا اجتهد العامل أو الحاكم، إذا اجتهد العامل سواء عامل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو الحاكم قاضي يقضي بين الناس، فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم، يعني حكم بمسألة من غير علم، أو حكم بخلاف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه مردود. وهذه قاعدة في كل حكم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود وباطل. وأورد فيه هذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا الحديث من رواية صحابيان رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي، والمبعوث هو سواد ابن غزية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد ابن غزية، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله على خيبر، فهو عامل للنبي صلى الله عليه وسلم على خيبر. فقدم بتمر جنيب أي جيد من أجود أنواع التمر، فلما قدم بهذا التمر الفاخر أو الجيد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كذا؟ من المعلوم أن مناطق الزراعة التي يزرع فيها التمر يختلف أنواع التمر، ما منها ما هو رديء ومنها ما هو جيد، منها ما هو رخيص ومنها ما هو غالي الثمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لسواد ابن غزية، قال له: أكل تمر خيبر كذا؟ هل كل تمر خيبر بهذا الأمر، يعني بهذا الأساس على أنه جيد وغالي الثمن؟ فقال الصحابي: لا والله، لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. يعني يشتري يبيع 2 رديء وياخذ 1 جيد، لأن الرديء بنصف ثمن الجيد، فكأنه مثلا 2 يقابل كيلو، صاع يقابل صاعين، فكان يأخذ الصاعين بصاع من الجيد، تمر بتمر، إلا أن بينهما مفاضلة، صاع بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لا تفعلوا. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه أنه أخطأ في التعامل، أخطأ في البيع والأخذ بهذا الأمر. قال: لا تفعلوا. طيب، فقط لا، ولكن وجههم عليه الصلاة والسلام للمخرج. وهذه عادة الشريعة وعادة الشارع وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، ما من نهي إلا يقابله مخرج ويقابله يعني مزية ومندوحة عن الوقوع في الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو قال: بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يبيعوا الصاع بصاعين، لأنه صاع جيد بصاعين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من جنس واحد. طيب، ما المخرج؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان مثلا بمثل. طيب، ما يمكن، هذا جيد وهذا رديء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو بيعوا هذا الرديء، أو بيعوا الصاعين الرديء بمال، ثم اشتروا مرة أخرى الجيد. وهذا في الأصناف الربوية، كما يذكر أهل العلم أن أصناف الذهب، أصناف الربا، الذهب والفضة والبر والشعير وأيضا التمر والملح، هذه 6 أصناف ينبغي أن تباع مثلا بمثل، مثلا بمثل. التمر صاع بصاع، الشعير صاعا بصاع، الوزن الذهب وزنه بوزنه، لا يباع يعني ربما يختلف فيه، كمن يذهب الآن للذهب المستعمل فيبيع المستعمل بأنقص من الجديد، فلو باعه مثلا المستعمل ب100 ريال، مثلا باع الذهب المستعمل ب100 ريال وأراد أن يشتري ب200 أحسن منه وأجود منه جديد، فيقال له لا تبع مباشرة، لا تستبدل القديم بالجديد وتعطيه الفرق، لا، الأولى أن تبيع كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروا بثمنه، يعني بع المستعمل واقبض الثمن ثم اشتري الجديد، لأنه اختلفت الأنواع. وهذا الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب التمر الذي أرسله لخيبر، فقال إننا نشتري الصاع بالصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو قال عليه الصلاة والسلام أو اشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. وفي رواية عقبة عن أبي سعيد في غير هذه القصة قال في نظير الحكم قال صلى الله عليه وسلم أوهن، أو أوهن كلمة للتعجب والتعظيم، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم أوهن أو أوهن عين الربا، عين الربا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، يعني فاسد. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم موجه وأعظم مربي عليه الصلاة والسلام، يربيهم على الخير ويعلمهم ويسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ربما تشكيكا، وإنما يسألهم ليعلمهم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر كذا، من البدهي أو من المعقول أو من الأمر الذي يعلم أنه ليس كل تمر خيبر بمثل ذلك، ليس كل تمر خيبر بمثل هذه الجودة أو هذا الأمر في أن يكون جيدا، ولكن بعضه رديء وبعضه جيد، كما هو معروف في أنواع الزراعة وأنواع الأشياء تختلف، مع أنها نوع واحد إلا أنها تختلف جودة ورداءة. أيضا يستفاد من الحديث أن الرجل والصحابي قال لا والله، لا والله، وهنا قال لا والله، هذه مثل اليمين التي تكون يمين لغو لا يقصد بها اليمين، فقال لا والله وبلا والله واجلس واشرب، هل أكلت؟ والله ما أكلت، ما شربت، والله ما دخلت، ما جلست، والله كذا، هذه تكون لغو، لغو يمين لا يقصد بها اليمين، ولكنها يقولها الإنسان كالعادة، وفيها يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا من باب لغو اليمين، لغو اليمين. فقال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين. ولاحظ يعني جرأة الصحابي رضي الله عنه أنه قال ذلك يعني لم يخف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله عليه الصلاة والسلام، يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخف من العقوبة، بل قالها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يبين أو يستوضح الحكم، كأنه يقول يا رسول الله أنا لا أعرف الحق فبين لي، أنا لا أعرف الصحيح فبين لي، مثل صلاة المسيء صلاته لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أراد أنه هو الذي يسأل، هو الذي يتعلم، هو الذي يسأل عن ماذا؟ عن الحكم، فصلى ثم رجع قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء للثانية ثم الثالثة فقال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، يعرضون أعمالهم ولو كانت خطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا التربية لنا أننا نربي الناس على اكتشاف الخطأ بأنفسهم، هو الذي يكتشف خطأه. وهذا من باب إيش؟ من باب التعليم، ومن باب الوصول إلى أعلى وأفضل درجات التعلم، أن يخطئ ثم يسأل عن الصواب ويبين له الخطأ ويبين له الصواب. ولو ذلك ربما مع التعلم ستثبت له ويتعلم المستفيد، سواء السائل أو من ينقل إليه الخبر كما نقل إلينا. فهذا الصحابي لم يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تبويب البخاري إذا اجتهد العامل فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخطأ خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بغير قصد أو من غير علم. وهذا هو الأصل، أن الخطأ غير مقصود. تأمل معي الذي أخطأ في صلاته، هل كان قاصد أنه يخطئ أو أنه يخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنه جهل. وهنا الصحابي هل كان قاصد أن يعرف الحق ويخالف؟ لا، ما كان كذلك. كلهم أخطأوا لأنهم اجتهدوا، فالذي أخطأ في صلاته اجتهد فقال والله لا أحسن غير هذا، والذي تعامل مع التمر بصاع بصاعين اجتهد لكنه أخطأ، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكمه؟ قال مردود، وهو أمره فاسد، وأيضا البيع فاسد. وإذا كان بمعنى مردود بمعنى فاسد، سواء كان عبادة أو كان بيع، حتى البيع صاع بصاعين فهذا أمره فاسد. وكأن الإمام البخاري يريد من أن من حكم بغير السنة النبي صلى الله عليه وسلم جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما خالفها، امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عين الاعتصام. إذا أردت أن تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فخذ نفس الأحكام ولا تخالفها، وإن خالفتها فالحكم مردود، فالحكم مردود. وهذا في هذا الحديث. أيضا في هذا الحديث أن صحابيان يرويان هذا الحديث، يروي سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، كلاهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أو بعث سواد بن غزية رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد من أرسل، ويتفقد الصحابة، ويتفقد أصحابه رضي الله عنهم. وهذا من شمول النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وعدله عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه أنه لم يوبخه ولم يعنفه ولم يغضب عليه، مع أنه فعل الربا، والربا كبيرة من الكبائر، الربا كبيرة من الكبائر، لكنه وقع في الربا من غير قصد ومن غير علم وبجهل، ف فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نيته وعلمه وأدبه، وكان خير المعلم عليه الصلاة والسلام. ولم يورد الإمام البخاري تحت هذا الباب إلا هذا الحديث، ثم أورد الباب الذي يليه، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وأورد فيه الحديث المشهور، حديث عمر بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث هو مشهور من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم أو القاضي أو المجتهد أو غيرهم، كل من اجتهد فأصاب فله أجرين، له أجران، الأجر الأول أجر اجتهاده، والأجر الثاني أجر إصابته للحق. أما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده، وهذا ولله الحمد لا يضيع على مسلم عمل ولا يضيع على مؤمن عمل، وأن المسلم إذا اجتهد وكان باجتهاده يؤجر إذا كان جامعاً لآلة الاجتهاد وأدوات الاجتهاد، بأن يجتهد بين الأدلة ويرجح بينها، فدله ترجيحه إلى أن هذا الأمر صواب فله أجران، وأما إذا دله على نقيضه فله أجر اجتهاده. وكما يقال لكل مجتهد نصيب، فله نصيب من الأجر بإذن الله، لكن الصواب سيكون مع أحدهما. يذكرنا هذا بقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، فكان معهم الماء فلم يجدوا الماء في وقت الصلاة، حان وقت الصلاة فتيمموا، وهذا فرضهم أن الذي لا يجد الماء يتيمم، وانتهت الصلاة، فلما تقدموا وجدوا ماء سواء في بئر أو في مورد من الموارد، فانقسموا إلى فريقين، فريق أعاد الصلاة بالوضوء، توضأ وجد الماء لأنه ما زال الوقت موجود، وفريق لم يعد، قال أنا اجتهدت وبحثت عن الماء فلم أجد الماء فتيممت. وكلا الفريقين اجتهد، وهذا الذي يهمنا، أنهم اجتهدوا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أن بعضهم تيمم ولم يقضي لأنه اجتهد وأفرغ وسعه في أن يبحث عن الماء فلم يجد فصلى بتيمم، ولما وجدوا الماء قال أنا اجتهدت فلم أجد الماء ولا يلزمني الإعادة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولاطفهم، قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. فكأن الصواب، والله أعلم، أنه للذي لم يعد، أن الصواب مع الذي لم يعد الصلاة واستفرغ وسعه وأقدم على الصلاة بطهور بتيمم، لأنه انتقل من عدم وجود الماء إلى التيمم. هنا في الحديث إذا حكم الحاكم أو اجتهد المجتهد فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وفي هذا الحديث حث على الاجتهاد، حث على إعمال الذهن وجمع الأدلة وجمع القرائن وجمع ما يمكن جمعه من الأدلة والقرائن لإصابة الحق. أيضا وإذا حكم فاجتهد، ولاحظ أنه اجتهد، كلاهما اجتهد، فله ثم أخطأ فله أجر واحد. ولسائل أن يقول إذا أخطأ وهو لم يجتهد فهل له أجر؟ فالأجر مركب ومرتبط على الاجتهاد. الاجتهاد إذا اجتهد فأخطأ. ومعلوم أن أدوات الاجتهاد قد نص عليها أهل الأصول في آلات الاجتهاد من علمه بالشريعة والأدلة القرآن والسنة، ومعرفة الناسخ من المنسوخ، وكذلك اللغة ومدلولاتها، والعام والخاص، وما يخصص العموم وما يقيد المطلق، وما إلى ذلك من أدوات ينبغي أن يعرفها المجتهد. وقد ذكر أهل العلم وأهل الأصول أن في هذا الحديث أنه يجب على المجتهد أن يجدد النظر دائما في المسائل ولا يعتمد على ما تقدم له، لإمكان أن يظهر له خلاف ما ظهر له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد ثم أصاب، وكأن الفاء تعقيبية، أنه حكم بعد اجتهاده، حكم بعد اجتهاده. فكأن علماء الأصول يقولون أنه يجب على المجتهد أن يجدد ويراجع ويراجع الأدلة والأقوال عله أن يظفر بفضل هذا الحديث. ويحدثنا أو يذكرنا هذا الحديث أيضا بأن المسلم على خير، إن اجتهد فأصاب فله أجرين، وإن اجتهد فأخطأ فهو على أجر. ولذلك كلانا على خير، المجتهد المصيب والمجتهد الذي أخطأ. فلا تثريب عليكم اليوم، ولا تثريب على المجتهد إذا أداه اجتهاده، لكن التثريب واللوم على من قدم هواه. وكأن هذا الحديث يقول إن البعد عن الهوى هو من باب الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما أبعدت عن هواك وعن ميلك وعن مقاصد ربما الدنيوية في حكمك واجتهادك، كلما كان ذلك أدعى للصواب. واجتهاد القاضي أو المجتهد فإنه يؤجر عليه لا شك بذلك. وكأن الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تجديد للمسلم أن ينظر في الأدلة وأن ينظر إلى مواضع الاستدلال فيها، وأن يجدد العهد بها ويجدد الاعتصام بها. لعلنا نكتفي هذا اليوم بهذا الباب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا وإياكم سبل السلام، وأن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر جنودنا على الحد الجنوبي على من آذانا ومن أراد بالمسلمين شرا. اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ومن أرادنا وأراد بلادنا وأراد مجتمعاتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم وفق خادم الحرمين لكل خير وهدى، اللهم وفق ولي عهده لكل خير وهدى. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.